ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء صدق الله العلي العظيم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار؟
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم:
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
سار القوم بسبايا آل محمد، وكلما نزلوا منزلا أخرجوا الرأس الشريف من الصندوق الذي أعدوه له، فوضعوه على رمح وحرسوه طول الليل إلى وقت الرحيل، ثم يعيدونه إلى الصندوق ويرحلون. ونزلوا بعض المنازل، وفي ذلك المنزل دير فيه راهب، فأخرجوا رأس الحسين على عادتهم ووضعوه على الرمح، وحرسه الحرس على عادته، وأسندوا الرمح إلى دير النصراني. فلما كان نصف الليل رأى الراهب نورا من مكان الرأس الشريف إلى عنان السماء، فأشرف على القوم وقال:
من أنتم؟
نحن أصحاب ابن زياد.
وهذا رأس من؟
هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة بنت رسول الله.
هذا رأس ابن بنت نبيكم؟
نعم.
بئس القوم أنتم، لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا. هل لكم في شيء؟
تكلم، وما هو؟
عندي 10,000 درهم، تأخذونها وتعطوني الرأس يكون عندي تمام الليلة، وإذا رحلتم تأخذوا.
وما يضرنا، خذوا.
وهذه دراهمك.
فأخذ رأس الحسين عليه السلام هذا الراهب النصراني، فغسله وطيبه وتركه عنده، فجعله على فخذه وجلس يبكي الليل كله. فلما أسفر الصبح:
يا رأس، لا أملك إلا نفسي، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن جدك محمدا رسول الله، وأشهد أنني موال لمن والاك ومعاد لمن عاداك.
ثم خرج الراهب من الدير وما فيه، وصار يخدم أهل البيت عليهم السلام.
أين نحن الآن يا يحيى بن الحكم؟
هذا مسجد دمشق، كيف صنعتم بآل محمد؟
ورد علينا منهم 18 رجلا، فأتينا والله على آخرهم، وهذه الرؤوس والسبايا.
حجبتم عن محمد يوم القيامة.
فقالت أم كلثوم عليها السلام: لي إليك حاجة يا ابن ذي الجوشن.
تكلمي، ما هي؟
فقالت أم كلثوم عليها السلام: إذا دخلت البلد فاحملنا في درب قليل النضارة، وأمرهم أن يخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل ويسيروا بها أمامنا، فقد خزينا من كثرة النظر إلينا ونحن في هذه الحال.
ادخلوا في الطرق العامة حيث تكثر النظارة، وادخلوا الرؤوس بين المحامل. هيا تحركوا، هيا. ادخلوا المحامل عند باب دمشق حيث يكون السبي. هيا هيا تحركوا.
فسار بهم الشمر حتى أتى بهم باب دمشق، فوقفوا على باب مسجد الجامع حيث يقام السبي.
الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح البلاد من رجالكم وأمكن أمير المؤمنين منكم.
قال علي بن الحسين: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟
نعم.
قال زين العابدين: فهل عرفت هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
نعم، قرأت ذلك.
فقال علي بن الحسين: فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت في بني إسرائيل وآت ذا القربى حقه؟
نعم، قد قرأت.
فقال علي بن الحسين: فنحن القربى يا شيخ، وهل قرأت هذه الآية؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى.
نعم.
فقال له علي بن الحسين عليه السلام: فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
قد قرأت ذلك.
فقال علي بن الحسين: فنحن أهل البيت الذي خصنا الله بآية التطهير.
بالله عليك، أنتم هم؟
فقال الإمام السجاد: إنا لنحن هم، من غير شك، وحق جدنا رسول الله، إنا لنحن هم. وهنا بكى الشيخ ورمى عمامته، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال:
اللهم اللهم إنا نبرأ إليك من عدو آل محمد، من جن وإنس. يا ابن رسول الله، هل لي من توبة؟
فقال زين العابدين: نعم، إن تبت تاب الله عليك وأنت معنا.
أنا تائب يا ابن رسول الله.
فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل. وفي تلك الأيام التي كان فيها سبايا آل محمد أسارى عند يزيد بن معاوية في الشام، تحدث سهل بن سعد الساعدي، وهو ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان وقتها في الشام، تحدث قائلاً:
خرجت إلى بيت المقدس حتى توسطت الشام، فإذا أنا بمدينة مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار، وقد علقوا الستور والحجب والديباج، وهم فرحون مستبشرون، وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول. فقلت في نفسي: ألأهل الشام عيد لا نعرفه نحن؟ فرأيت قوما يتحدثون: يا قوم، لكم بالشام عيد لا نعرفه نحن.
يا شيخ، نراك غريبا.
أنا سهل بن سعد، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله.
إيه يا سهل،
ماذا؟
ما أعجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها؟
السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها، وهو لماذاك؟
إيه يا سهل، هذا والله رأس الحسين، رأس الحسين يا سهل، سبط محمد، يهدى من أرض العراق.
وعجبا وعجبا، أيهدى رأس الحسين والناس يفرحون؟ وأنت يا ولدي من أي باب يدخلون؟
من هذه الباب، باب الساعات، ألا ترى الرايات يتلو بعضها بعضا؟
Thank you.
ويدخل موكب السبايا من باب الساعات في دمشق، فيدنو سهل من الإمام زين العابدين عليه السلام فيسأله:
بني، من أنت؟
يجيب الإمام زين العابدين: أنا علي بن الحسين.
أسألك بالله، ألك حاجة إلي؟ فأنا سهل بن سعد، ممن رأى جدك رسول الله وسمع حديثه.
قال زين العابدين عليه السلام: يا سهل، هل عندك من الدراهم شيء؟
إنها والله 1000 دينار و1000 ورقة.
فقال السجاد عليه السلام: خذ منها شيئا وادفعه إلى حامل الرأس، وأمره أن يبعده عن النساء.
سأفعل ذلك يا مولاي، سأفعل ذلك. اسمع يا هذا، هل لك أن تقضي حاجتي وتأخذ مني 400 دينار؟
وما هي؟
تقدم الرؤوس أمام القافلة.
لا ضير في ذلك، أفعل ذلك.
إذن خذ. مولاي زين العابدين، فعلت الذي أمرت لي، هل من حاجة أخرى؟
فقال زين العابدين: يا سهل، هل عندك ثوب عتيق؟
عجبا يا مولاي، ما تصنع به؟ أنتم تهدون إلى الناس الثياب الثمينة وتسألني ثوبا باليا؟
فقال زين العابدين عليه السلام: لأضعه تحت الجامعة، فإنها أكلت عنقي.
تفضل يا مولاي، مولاي الدماء تسيل من تحتها.
ولما جاءت الرؤوس وكان يزيد في منظرة له على جيرون، فأنشد لنفسه وقد سمع غرابا ينعق:
لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني، نعب الغراب فقلت: صح أو لا تصح، فلقد قضيت من الغريم ديوني.
ثم أدخل ثقل الحسين عليه السلام مع نسائه ومن تخلف من أهل بيته على يزيد بن معاوية، وهم مقرنون في الحبال. فلما وقفوا بين يديه وهم على تلك الحال، قال علي بن الحسين عليه السلام: يا يزيد، ما ظنك برسول الله لو رآنا على هذه الحالة؟ فأمر يزيد بالحبال فقطعت، ثم دعا بمبرد وجعل يبرد الجامعة عن عنق الإمام زين العابدين، فلما رفعوا الجامعة عن عنقه سالت الدماء من رقبته. ثم تلا الإمام زين العابدين عليه السلام قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير.
آتوني بقضيب.
سمع وطاعة يا
ويحك يا يزيد، أتنكت بقضيبك ثغر الحسين بن فاطمة؟ أشهد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشف ثناياه وثنايا أخيه ويقول: أنتما سيدا شباب أهل الجنة، فقتل الله قاتلكما ولعنه وأعدله جهنم وساءت مصيرا.
ويحك أيها الأسلمي، أخرجوه من هنا، أخرجوه.
أما إنك يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك، ويجيء هذا يوم القيامة ومحمد شفيعه،
أخرجوه.
وكانت النساء مدة مقامهن بدمشق ينحن على الحسين عليه السلام بشجو وأنة، ويندبنه بعويل ورنة، وقد عظم مصاب سبايا آل البيت. وفي مجلس يزيد نظر رجل شامي إلى فاطمة بنت الحسين وقال ليزيد:
يا أمير المؤمنين، هب لي هذه الجارية.
فقالت فاطمة لعمتها زينب: يا عمة، هل ذلك جائز لهم؟ فأجابتها زينب عليها السلام: ذلك لا يكون يا فاطمة. والتفتت إلى يزيد قائلة: كذبت والله، ولو مت ما ذلك لك وله.
كذبت والله، إن ذلك لي، ولو شئت أن أفعله لفعلت.
فقالت زينب عليها السلام: كلا، والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا.
إياي تستقبلين بهذا، إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
فقالت زينب عليها السلام: بدين الله ودين أبي ودين أخي وجدي اهتديت أنت وأبوك وجدك.
كذبت يا عدوة الله.
فأجابته زينب عليها السلام: أنت أمير مسلط، تشتم ظالما وتقهر بسلطانك.
يا أمير المؤمنين، قلت لك هب لي هذه الجارية.
أعزب وهب الله لك حتفا قاضيا وموتا عاجلا، أو عرفتها؟
لا يا أمير المؤمنين.
هذه فاطمة بنت الحسين، الحسين بن فاطمة بنت رسول الله.
قبحك الله يا يزيد.
ماذا تقول؟
والله ما ظننت إلا أن هؤلاء من الترك أو الكابر، تقتل ذرية رسول الله وتزعم أنهم خوارج؟
اخرس، خذوه خذوه واقطعوا رأسه.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
Thank you.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 80، باب اجتناب المحارم وما فيها من فضل. لما يعرض لك حرام وتترك الحرام لله خوفا منه إطاعة لأمره تقوى منك، هذا مقام عظيم. هنيئا لمن ترك الحرام لله سبحانه وتعالى. الحديث صحيح عن داود بن كثير الرقي عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه في قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: من علم أن الله عز وجل يراه ويسمع ما يقوله ويفعله من خير أو شر، فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هذا الذي يخاف مقام ربه، الذي يعلم أن الله عز وجل يراه، وعلمه بنا حضوري سبحانه وتعالى، يطلع على سرائر سرائرنا، يراه ويراه بدون عين سبحانه. هو ليس من نوعنا عز وجل حتى نقيس علينا إن النملة لا تتصور لربها قرنين، ونحن نصور ربنا مثلنا، وكل يمكن مخلوقات يتصوروه من نوعهم. الله سبحانه منزه، أعلى من المادة، أعلى من نوع الكون، أعلى مما نتصور في أذهاننا. سبحان الله، يرانا، يسمع ما يقوله ويفعله من خير أو شر. الذي يعلم ذلك، أنا أريد أن أظلم هذا الإنسان، أن أرتكب هذا الحرام، طيب ربي، ملائكة السجل، ربي يراني. الذي يعلم ذلك فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، يقول أترك لله، حرام هذا حرام حرام، أبعد عنه، ربي يراني، لو ما يوجد بشر يروني ربي يراني. فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هذا مقام وصل إليه يترك حرمات الله سبحانه وتعالى، وهذا مهم. أيضا حديث آخر صحيح السند، هذا الحديث الماضي هم صحيح السند، عن الإمام الباقر عليه السلام قال: كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث. كل عين يوم القيامة تدمع عينه أسفا، واقفين في المحشر، الخلائق 120 صفا من آدم إلى آخر مولود، الله يعلم كل صف كم كذا كيلومتر طول وعرض، والقاع الأرض قاع عن صفصفة، والمحكمة منصوبة، وكل إنسان معه 2 من الملائكة سائق وشهيد ينظمون المحشر ويدلون إذا أراد شيء، عندهم اتصالاتهم. كل عين يوم القيامة باكية، حسرة، ليش ما عملت في حياتي؟ الآن نحن موجودون أيها الإخوة، فلنعمل حتى لا تبكي عيوننا هناك. ليش ما استفدت؟ ليش ما عبدت ربي؟ ليش ما تركت المحارم؟ حسرة. كل عين يوم القيامة باكية غير ثلاث: عين سهرت في سبيل الله، يسهر في سبيل الله، اللي يقوم صلاة الليل يسهر في سبيل الله، يشتغل في تعليم، في صلاة رحم، في أي شيء. سهر من بعد صلاة العشاء يعتبر سهر. هذا السهر لماذا يسهر؟ لماذا لا ينام؟ هناك سهر في سبيل الله وفي سهر في سبيل الشيطان. العين التي سهرت في سبيل الله هذه ما تبكي، مسرورة، مأنوسة. لماذا؟ أنا كنت أصرف ليلي في طاعة، أدرس، أدرس، أؤلف، أشتغل، أكتب، أقوم بصلاة رحم، أقوم بخدمة للناس، أقوم بخدمة لبلدي، أقوم بخدمة للمؤمنين. أي نوع من الخدمة سهر في سبيل الله. هذه واحدة. وعين فاضت من خشية الله، تخشع لله ويبكي، تفيض دموعها، هذه العين مسرورة يوم القيامة. كان في الدنيا يخشع، إذا ذكر الله يخشع قلبه وتدمع عينه. وتدمع عينه لا يعني أنه دائما يبكي، في حالات يبكي وتدمع عينه، هذا كافي ينطبق عليه فاضت من خشية الله. ثالثة، وعين غضت عن محارم الله، أو غضت، اثنينهم صحيح. عين غضها صاحبها عن محارم الله، جيرانه، اعراض المؤمنين، مناظر سيئة، غض عن محارم الله عز وجل، هذه العين مسرورة يوم القيامة لا تبكي. إذن العين التي لا تسهر في سبيل الله، العين التي لا تفيض من خشية الله، العين التي لا تغض عن محارم الله، بدل ذلك تبكي في المحشر. وأي بكاء، بكاء الدم أقل منه. اللهم وفقنا لأن نكون من هؤلاء أو بعض هؤلاء، فينا إحدى هذه الصفات على الأقل. كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث: عين سهرت في سبيل الله، وعين فاضت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله. أيضا حديث صحيح السند عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: من أشد ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيرة. ذكر الله كثيرة صعب، من أشد ما فرض الله، يعني مئة مرة تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، هذا ذكر الله. يقول الإمام: لا، هذا منه، لكن تذكر الله عندما أحل وحرم، فإن كان طاعة عمل بها وإن كان معصية تركها. تذكر الله وتأخذ بريك بالاصطلاح، وتقف أو تقوم بما أوجب الله عز وجل عليك. إذن هناك ذكر لساني وذكر عملي، نستكمله إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام؟
تين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة، فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور، عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان.
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. بعد عرض موجز قدمناه لآثار الخوف السلبية في شخصية وحياة الإنسان، نحاول أن نتلمس آثار الصلاة في الحد من آثار الخوف. وأول ما يلاحظ في الصلاة الحقيقية المتميزة بالخشوع أنها تربط العبد بمصدر الأمن، تربطه بذي القوة المتين. ولذلك ورد في الرواية الشريفة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف من الله أخافه الله من كل شيء. هذه معادلة محسوبة بدقة متناهية. هناك من يمتلك القوة ويمد من يلتجئ إليه بهذه القوة، وهناك من يبتعد عن مصدر القوة فيعيش حالة الخوف والاضطراب. وقد عرفنا في الحلقات الماضية أن الصلاة المقترنة بالخشوع تأخذ بيد العبد نحو الله تعالى وتشده إليه، عند ذاك يحس المصلي أن الله تعالى معه يسدده ويوفقه للخير، فيلجأ إليه عندما يحزنه أمر أو يهمه هم، لا يلجأ لنفسه وحوله وقوته. وهذا الالتجاء إلى الله واستمداد القوة والعون منه يفعل الأفاعيل في نفس الإنسان ويعطيه قوة مضاعفة لا حدود لها. لاحظوا مستمعين الكرام، المسلمين في بداية الدعوة الإسلامية المباركة كل عوامل ودواعي الخوف كانت متوفرة، والأخطار كانت محدقة، وكانوا بالحسابات المادية المنظورة ضعفاء في العدد والعدة وفي المواجهة مع المجتمع وفي كل شيء، لكن مصدر قوتهم الوحيد هو الله تعالى وإيمانهم به، هو الذي جعلهم يثبتون ويصمدون. فلم تستطع كل عوامل الخوف أن تؤثر فيهم، إنما تفجرت طاقاتهم بشكل كبير جدا وبشكل عجيب، ووصل بهم الحد أن يواجهوا في معركة بدر جيشا يبلغ 3 أمثال جيشهم من حيث العدد وأضعاف ما يملكونه من عدة وسلاح ومال، وينتصرون عليه. ولولا هذا الارتباط بالله لتسرب الخوف إلى نفوسهم وخسروا المعركة. في معركة أحد حتى الجانب العسكري لم يستطيعوا أن يحسموه لصالحهم، لكنهم بمجرد انتهاء المعركة عادوا إلى تنظيم صفوفهم ولم يتخلوا عن القتال وعن مبادئهم. لم يقولوا خسرنا المعركة فلا فائدة من المواجهة، ومثلا هذه قريش بعدتها وعددها ونحن نخافها. وهكذا في آلاف الحوادث التاريخية التي أثبت فيها المؤمنون جدارتهم رغم ظروف الخوف والإرهاب، بل الأمر أصبح بالعكس، أصبح الآخرون الذين يمتلكون أسباب الإخافة والإرهاب هم الخائفين من المد الإسلامي، وحسبوا له 1000 حساب. فالصلاة إذن عامل أساس، بل هي عامل استمداد القوة والأمن من مصدر القوة والأمن، فهي تزود العبد بالسلاح القوي الذي يواجه به كل أسباب الخوف، فهو لا يخاف الموت لأنه يرى أن بعد الموت طريقا طويلا، والموت لا يعني له النهاية، بل قد يأنس بالموت ويفرح به عندما يتطلب منه الموقف أن يموت دفاعا عن حقه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عدل تصير للعباد في الميعاد، نصير للورى عند الغوالي، شفيع للعباد في الميعاد، نصير للورى عند الغوالي. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجبول، هكذا أوصى الرسول. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجبول، هكذا أوصى الرسول.